نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أحبة المشاهدين، عظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى وفاة إمام المتقين وسيد الوصيين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. أحبة المشاهدين، في مثل هذه الليلة قام أشقى الأشقياء شقي هذه الأمة عبد الرحمن بن ملجم بفعلته النكراء، وهو يستهدف مشروعا رساليا ولا يستهدف شخصا بعينه. لقد استهدف ابن ملجم بفعلته في محراب مسجد الكوفة قتل الرسالة الإسلامية السمحاء التي تجسدت بشخص علي بن أبي طالب. وها نحن والمؤمنون والموالون نحيي هذه المناسبة ونرفع أسمى آيات العزاء إلى مقام صاحب العصر والزمان وإلى المراجع العظام وإلى الأمة الإسلامية والعربية، ولا أغالي إذا قلت إلى الإنسانية بجمعها، ذكرى رحيل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. سادة المشاهدين، لقد كان الإمام العلي النموذج الذي أرادته السماء ليجسد التعاليم السماوية السمحاء على الأرض. لذلك كان مطارداً في حياته وفي خلافته، ولا أبالغ إذا قلت حتى بعد وفاته. الإمام علي اليوم يكاد يكون نهجا ومنهاجا وطريقا سالكا للباحثين عن الخلاص، للراغبين بدولة العدل الإلهي، هذه الدولة التي تقاذفتها أشباه الرجال وأطماع بني أمية. ما أحرانا اليوم وفي ذكرى استشهاد الإمام علي عليه السلام أن نعيد الولاء ونجدد العهد للإمام علي ولأهل البيت وللرسول الكريم وللقرآن العظيم. إننا على نهج علي باقون. إننا بهذه المناسبة وبهذا العزاء إنما نقف على تراث ضخم، على تراث ما زال أغلبه لم يظهر للبشرية بعد، ما زال يحتاج كثيرا من التحقيق والتنقيب والحفريات لعرض كل تراث علي بن أبي طالب عليه السلام. هذا التراث الذي حاول المبغضون والحاسدون إخفاءه، وحاول المحبون والموالون كتمه خوفا على أنفسهم. ورغم ذاك وصل لنا هذا التراث الكبير، هذا الفكر العلوي العملاق الذي تستنير به الأمة بالأمس واليوم وغدا إن شاء الله. أحبتي المشاهدين، نتواصل معكم ولكن بعد الفاصل.
فزتور بالكرم يا علي، جرحك مصحف نشوفه،
قرآن الجراح
تنزف آياته مسجد الكوفة. يا علي جرحك مصحف نشوفه،
تنزف آياته مسجد الكوفة يا علي جرحك مصحف نشوفه تنزف آياته مسجد الكوفة غالك الغدر بسيف الأشقياء كيف لا تبكي كأملاك السماء غالك الغدر بسيف الأشقياء كيف لا تبكي كأملاك السماء
ونشوفه يا بالحسن غدر الزمان متقصد الإسلام أنت المهيب من ينتقيه ويطبرك على الهام ظلم وجهل يمحي الأمل ويتعبد بأوهام فكر الغدير بيتنتشير دولة بن الظلام ضربة الهامك وضح الفكرة يذبح ايتامك عينك تنظر يا أبا الأيتام يا كثر رجائي
كيف لا تبكي كأملاك السماء
يا علي جارحك مصحف نشوفه عقل البشر بيك انبهار يوم البحث معناك يتأمل.
أهلا وسهلا بكم مجددا أحبة المشاهدين، وعظم الله لكم الأجر في هذه الليلة العظيمة التي غادرنا فيها، غادر هذه الحياة الإمام علي عليه السلام، غادر الحياة وترك تراثا ضخما يستحق أن نعيد النظر إليه وأن ندقق فيه ليكون منهاجا لمستقبلنا إن شاء الله. سادتي، كيف أصف تلك اللحظات التي أقدم بها شقي هذه الأمة ليضرب هامة الإمام علي وهو في محراب صلاته، وتتردد في مسامع الآن وأنا بالقرب من ضريح الإمام علي صدى تلك الكلمات المدويات التي نطقها الإمام حالما خر في محرابه. لقد قال الإمام وبثقة مطلقة: فزت ورب الكعبة. نعم، لقد فزت مولاي حين ذهبت إلى ربك قانعا مؤمنا راشدا. لقد فزت يا مولاي حين كنت القرآن الناطق، وكنت الوصي الأمين، وكنت الحريص على الرسالة الإسلامية السمحاء. وإن كنت قد فزت يا مولاي فأسأل، من الخاسر؟ هل كان عبد الرحمن بن ملجم الخاسر الوحيد، أم الخاسر هي الأمة التي فرطت فيك أم الخاسر؟ هي الإنسانية جمعاء حينما فقدت وتدا من أوتادها وعلما من أعلامها. يا سيدي ويا مولاي، في ليلة استشهادك نرفع رايات الولاء ونقيم آيات العزاء، ونسأل الله العلي القدير أن يجمعنا وإياك في جناته ورياضه مع أهل بيتك ومع محبيك. سيدي ومولاي، ها نحن وفي كل عام تتجدد الذكرى فينا ويتجدد الألم، ولكنه الألم الإيجابي إذا صح التعبير، ليس ألم الانكسار أو الهزيمة أو الخضوع أو الخنوع، لأننا يا سيدي نستمد منك القوة والبأس والإصرار والإيمان والعزيمة على أن نبقي جذوة الإسلام. سيدي، منك تعلمنا ومنك تتعلم الأجيال كيف استطعت أن تكون ميزانا بين الإيمان.
يتقال يا على المغتسل ما بين الاثنين، وبخمسة الأثواب حسن وحسين بدموع عين غزيرة.
دعم يا علي. أهلا بكم من جديد أيها الإخوة المؤمنون، وهذه الليلة العظيمة، ومن مستحبات هذه الليلة أيضا زيارة الإمام الحسين عليه السلام. فقد روى عبد العظيم الحسني عن أبي جعفر الصادق عليه السلام قال: من زار الحسين عليه السلام ليلة القدر صافحه روح 24,000 ملك ونبي، كلهم يستأذن الله في زيارة الحسين عليه السلام في تلك الليلة. أعزائي المشاهدين، سماحة السيد صادق الحسيني نائب رئيس مجلس محافظة ديالى معنا على الهواء مباشرة. حياك الله سماحة السيد، وعظم الله لكم الأجر والثواب.
عظم الله أجورنا وأجوركم بمصادي أهل البيت والذكرى السنوية لاستشهاد أمير المؤمنين سلام الله عليه.
وأجوركم سيدنا. نعم سيدنا، يعني في هذه الليلة وتجتمع مناسبتان، ليلة القدر وما فيها من الأجر والثواب، وليلة الفاجعة بأمير المؤمنين، ماذا تحبون أن تقولوا للمؤمنين في هذه الليلة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أقول للمؤمنين جميعا عظم الله أجوركم في هذه الليلة التي تزامنت هذه الليلة ليلة القدر مع ذكرى استشهاد أو جرح الإمام سلام الله عليه أمير المؤمنين الذي جعل الله الفتح الأكبر على يديه، نصير رسول الله صلى الله عليه وآله الذي قاتل وجاهد في سبيل الله بين يدي رسول الله حتى قضى مخفرا بدمه في ليلة شريفة مباركة، يا لها من ليلة عظيمة، وهو في محرابه قد أكمل كل أعمال هذه الليلة علي بن أبي طالب، ثم كرمه الله لينال ما أراده علي بن أبي طالب أن يكون شهيدا في سبيل الله، ثم قال قولة عظيمة وهو في ذلك الموقف العظيم: فزت ورب الكعبة. وهذا القول لا يقوله إلا من يشاهد حقيقة ما يبحث عنه الإنسان الكامل. هو رأى بأم عينه تلك الجائزة العظيمة التي نالها بصبره وعبادته وتقواه. فنقول يا أمير المؤمنين، كنت والله خير عباد الله جهدا وتقوى وورع، وكنت أنت نصير المظلومين والفقراء والمستضعفين في هذه الليلة. تيتمت الأمة الإسلامية برمتها، حيث أن الفقراء والمستضعفين استشعروا فقدان علي بن أبي طالب، وما أحوجنا لمثل هذه الشخصية الأبوية التي تخرجت على يديها أعظم أسرة في التاريخ. تخرجت على يد علي بن أبي طالب أسرة عظيمة قل نظيرها، فهي مثال الأسرة المؤمنة. فحري بالمؤمن في هذه الليلة يعلم أنه عندما يحيي هذه الليلة يجب أن يقف على تلك الشمائل الرائعة التي سطرها علي بن أبي طالب، لكي على الأقل المؤمن يتعلم كيف يصنع أسرة مؤمنة كما كان قد صنعها علي بن أبي طالب.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد، وجعلنا الله وإياكم من السائرين على خط أمير المؤمنين عليه السلام. أعزائي المشاهدين، تذكر الروايات التاريخية أن أمير المؤمنين عليه السلام كان في أيام رمضان يفطر ليلة عند الحسن، وأخرى عند الحسين، وأخرى عند أم كلثوم، وأخرى عند زينب الكبرى. وفي هذه الليلة، ليلة 19، كان فطوره عند ابنته أم كلثوم. وتروي لنا قصة الفاجعة ابنته أم كلثوم، فتقول: فطر عندنا أبي أمير المؤمنين، وقدمت له قرصين من شعير ولبنا وجريشا من الملح، فنظر إلي وقال: أتقدمين لي قصعة فيها إدامان؟ فإني والله ما عهدت رسول الله صلى الله عليه وآله تقدم له قصعة فيها إدامان إلا ورفع واحدا منه حتى لقي الله مكرما. فتقول أم كلثوم: فرفعت اللبن وأبقيت الشعير وجريش الملح، وفطر ولم يزد على ثلاث لقمات، ثم نهض أمير المؤمنين من مكانه وتحرك من صحن الدار إلى خارجه، وكان يكثر من الاستغفار في تلك الليلة، ويكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. وكان كلما نظر إلى السماء يقول: هي إنها والله الليلة التي وعدنيها أخي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، ننتقل بكم في هذه اللحظات وهذه الساعات الأليمة إلى مدينة النجف الأشرف، ومن هناك ننتقل بكم أيضا إلى مراسلنا ومراسلتنا إسراء الطائي لتنقل لنا صورة أجواء الزيارة. مرحبا بك من جديد زميلتي إسراء، وعظم الله لك الأجر، تفضلي بنقل الصورة من ضريح أمير المؤمنين عليه السلام.
مرحبا بكم دكتور مرة أخرى، ومرحبا بكم مشاهدين الأحبة مرة أخرى، وعظم الله لنا ولكم الأجر أيضا مرة أخرى. مشاهدين الأحبة، ما زلنا في النجف الأشرف من أمام الصحن الحيدر الشريف، لكن وما زلنا في الأجواء التركية، وحيث الأخوة وفد تركي طبعا أتى إلى العراق لإحياء هذه المناسبة، أو بالأصح المناسبتين، وهي جرح الإمام علي عليه السلام وليلة القدر أو ليالي القدر. مشاهدينا الأحبة، مع الآن الأستاذ أحمد، وهو أحد المشاركين في كتابة سيناريو الفيلم المسمى بوادي الذئاب، ومؤلف كتاب شهيد العشق بخصوص الإمام الحسين عليه السلام. السلام عليكم.
وعليكم السلام. وعليكم السلام.
Siz Türkiye'den geldiniz. Bu münasebetle, bu Leyletül Kadir münasebetle Irak halkına ne sözünüz var, söyleyeceksiniz?
Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu böylesi bir günde ve Hazreti İmam Ali'nin suikaste uğramış olduğu böylesi bir günde o gün yaşanan acılardan dersler çıkarmamız lazım.
هذه الليالي ليالي نزول القرآن وليالي استشهاد أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام.
طبعا قبل قليل سألنا الأخت اللي كانت معاكم ست صدى، قلنا لها هل سيتحيون أن يعني أيام ليلة القدر في النجف الأشرف، ولماذا بالتحديد النجف الأشرف، وماذا وكيف وجدتم النجف في هذه الأجواء، كيف كانت أجواءهم من حيث يعني إحياء هذه الليلة ومن حيث إحياء شعائر مناسبة جرح الإمام علي عليه السلام؟
Bu gece Kadir gecesi siz gördüğümüz için Necef-i Eşref'te ihya ediyorsunuz. Neden Necef-i Eşref'te? Nasıl görüyorsunuz burada Kadir gecesini?
Hazreti Ali konuşan Kur'an'dı. Kur'an'ı natıktı.
El-Emir Ali aleyhisselam Kur'an natık.
Ve bugün Kadir gecesi ise Kur'an-ı Kerim bugün inmeye
başladı. Hadihi leyla iza nahsib leylatul kadr izen nuzulul Kur'an.
Kur'an'ın natık Allah'a hakka yürürken, sevgililer sevgilisine kavuşurken buradaydı.
El-Kur'an el-Natık indemâ yiltahık ilâ rabbihi rabbil hak.
Aynı yerde bulunmak iki kere övünç kaynağı, iftihar kaynağı, çok farklı bir duygu.
El-Huzur fi hâzel mukân el-mukaddes menba' el-iştihab, menba' el-ilm, fakhrun lana.
İnşallah Rabbim bu gecenin kadrini, kıymetini bildirir bize.
إن شاء الله رب العالمين يدخل في قلوبنا محبة هذه الليلة بشكل أكثر. في الآيات لما بدأ الإسلام قال اقرأ.
Yaradan Rabbinin adıyla oku. O insana bilmediğini öğret.
Biiznillah subhanahu ve taala, biiznil halik اقرأ قال.
Kalemle öğretti diyordu bize.
Alleme bil kalem.
Ve bizde hep bilgiden bahsetti, okumaktan bahsetti.
Daimen beda Allah subhanahu ve taala lana bil ilm vel kıraa ve taallum.
Resulullah buyurdu. Eden edinetül ilmi aliyyum babuha.
Aynı Hazreti Ali'nin barisinde بالنسبه للامام علي عليه السلام ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم انا مدينه العلم وعلي بعضها.
Bilgiyi hem bu gece.
El ilm li hadihi leyla.
İlmi de Hazreti İmam Ali ile bize anlattı.
El ilm eyyun fahamana Allah subhanahu ve taala min khilal Emir el Mu'minin Ali.
طيب
okumayı burada öylesin.
شكرا جزيلا للزميله اسراء الطائي ولضيفها الكريم. اعزائي المشاهدين، اذا ما هي الا سويعات قليله، ويتجه امير المؤمنين الى مسجده ليصلي ركعتي النافله، ثم يؤذن ليدخل صوته كل بيوت الكوفه، ثم يبدا بصلاته فيصلي الركعه الاولى، وبينما ينهض من ركوعه وسجوده الأول يأتي ابن ملجم اللعين ليضربه على رأسه فيقول فزت ورب الكعبة. لنذهب جميعا لإحياء هذه الليلة المباركة بالعبادة والذكر الحكيم. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علم النبوة وحي الله تعالى مباشرة وتعليم إلهي مباشر. يهمنا هنا نشأة علي سلام الله عليه. علي عليه السلام ولد في تلك السنة التي اصطفى الله تعالى بها محمد صلى الله عليه وآله بالنبوة، وفتح علي عينه في حجر النبي صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله قال لفاطمة بنت أسد: يا فاطمة ضعي مهده بقرب فراشي. في الرواية وردت أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لفاطمة لما ولدت عليا عليه السلام اجعلي مهده بقرب فراشي. وكان صلى الله عليه وآله يلي أكثر تربيته، وكان يطهر عليا عليه السلام في وقت غسله ويوجره اللبن عند شربه، ويحرك مهده عند نومه، ويناغيه في يقظته، ويجعله على صدره، ويقول هذا أخي وولي وناصري وصفي وذخري. ومن أين لك يا محمد صلى الله عليه وآله؟ لأنه نبي صلى الله عليه وآله. إن لم نقل إلى جنب هذا، قد عرف ذلك من خلال وصية أبي طالب، لأن أبو طالب وريث الأوصياء. لما استقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيته بعد أن تزوج بخديجة وهو ابن 33 سنة، هناك الرواية المشهورة أنه تزوج خديجة عمره 25 سنة، وهناك رواية عمره 33 سنة، وهناك رواية أنه تزوج وعمره 35. نحن اخترنا رواية 33 على أساس قول النبي صلى الله عليه وآله: صلت علي الملائكة وعلى علي قبل أن تصلي على أحد من الناس ب7 سنين. ورواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وآله أن عليا عليه السلام صدق بالنبي صلى الله عليه وآله حينما نزل الوحي وكان عمره 13 سنة. ومن هنا اخترنا هذه الرواية. لما استقل النبي صلى الله عليه وآله في بيت أبيه، طلب من أبي طالب أن يأخذ عليا عليه السلام ليواصل رعايته وتربيته. وطبعا أبو طالب لم يكن له مانع، لأنه يؤمن بأن محمد صلى الله عليه وآله هو النبي الموعود، وكانت هناك إرهاصات وهناك مقدمات وعلامات واضحة في ذلك. حتى إذا طبعا من سنة 7 سنوات عمر علي إلى سنة 14 سنة 13 سنة، تقريبا 7 سنوات، كان يأخذه النبي صلى الله عليه وآله معه في غار حراء. وغار حراء النبي صلى الله عليه وآله يتعبد فيه مع الخلوة، اقتداء بجده عبد المطلب. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه الخلوة يرفد عليا سلام الله عليه كما هو شأنه في كل يوم وليلة، ولكن هنا في هذه الأيام المباركة لشهر رمضان كان يمنحه من من من من من فكره، ويشحنه بهمومه عند رسول الله صلى الله عليه وآله. محمد صلى الله عليه وآله عند هم ورثه عن أبيه، عن جده عبد المطلب، وعن أبيه وعن جده عبد المطلب، وعن عمه أبي طالب، هم كيف تبقى هذه الأصنام على الكعبة، وهذا البيت بيت إبراهيم المفروض أن يصدر التوحيد تماما. هذا هم لأبي طالب ولعبد المطلب ولعبد مناف ولقصي، هم لآباء النبي صلى الله عليه وآله. وعلى الرغم من أن قصي استطاع أن يستلم البيت من خزاعة، ولكن ما استطاع أن يطهر البيت من الأصنام، لأنها قضية أكبر من قدراته الاجتماعية والسياسية. لما بلغ عمر علي بن أبي طالب عليه السلام 14 سنة 13 سنة، وهو بلوغ الأشد وتفتح الذهنية واستقرارها، شاءت حكمة الله تعالى أن تقرن ذلك بتكليف محمد صلى الله عليه وآله بالرسالة، أنه الآن يا محمد صلى الله عليه وآله أنت انزل وتحرك باتجاه دعوة قومك إلى التوحيد ونبذ عبادة الأصنام. هنا هذا المشهد في قباله مشهد تكليف الله تعالى لموسى بالرسالة لما قضى الأجل، وفي ليلة شاتية وهو مع أهله وآنس نارا وقال امكثوا هنا لعلي أجد على النار هدى أو آتيكم منها بقبس. الله سبحانه وتعالى خاطبه وكلفه بالرسالة بأن يذهب إلى فرعون وينقذ بني إسرائيل. اقترح موسى على الله تعالى أن يشرح صدره، قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أجري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. في بحوثي ودراساتي المقارنة قارنت فيها بين سيرة نبي الله وعلي سلام الله عليه وسيرة هارون نبي الله موسى وهارون في القرآن الكريم، رأيت أن هذا المشهد يقابله المشهد نفسه من خلال قوله تعالى لرسول الله ألم نشرح لك صدرك. هذه جاءت بصيغة الماضي وتلك جاءت بصيغة المضارع. هنا النبي الله سبحانه وتعالى في سورة الضحى وسورة الشرح يعدد فيها المنن التي من الله تعالى بها الله تعالى على نبيه على رسوله الكريم، تماما نظير المشهد الذي كان الله تعالى يعدد المنن على موسى وهارون، ومنها أنه لبى اقتراحه. فأنا أفهم أن هذا الشرح يعني لما قال الله تعالى ألم نشرح لك صدرك معناه أن النبي صلى الله عليه وآله طلب من الله كما طلب موسى من الله تعالى أن يؤيده، باعتبار أن العمل الرسالي يحتاج إلى معين إلى مؤيد إلى نظير يستوعب الهم الرسالي ويتحمل الأسرار تماما، وليس إلا علي بن أبي طالب عليه السلام الذي صاغته يد النبي صلى الله عليه وآله الحانية وبلغ به وهو بهذا العمر إلى مستوى أن يناغي رسول الله صلى الله عليه وآله في الهم ويسامره ويعاونه ويتطلعان سوية إلى تأييد الله تعالى لهما بأمر رسالي. إذن طلب محمد صلى الله عليه وآله أن يشرح صدره بعلي، وقد وردت الروايات عن أهل البيت سلام الله عليه في تفسير قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، قالوا الله تعالى يقول ألم نشرح صدرك بعلي لم لك صدرك بعلي. إن شخصية علي قد صاغتها يد النبي الحانية 13 سنة حتى إذا بلغ أشده وشاءت الحكمة الإلهية أن تكلف النبي بالرسالة، اقترح النبي صلى الله عليه وآله كما اقترح موسى على ربه أن يؤيده بعلي وأن يجعل عليا كهارون، وهكذا كان الأمر. فقد تواتر الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله قال يا علي أنت مني بمنزلتي هارون من موسى، إن عليا وولديه الحسن والحسين في آل محمد صلى الله عليه وآله نظير هارون وولديه إتمار وإلعازار في آل موسى، فإن هارون وزير موسى والمصدق الأول برسالته والمدافع الأول عنه، وكذلك علي عليه السلام وزير محمد والمصدق الأول برسالته والمدافع الأول عنه. هارون انقلبت عليه أمة موسى في غيبة موسى التي ظن حين ظن بنو إسرائيل فيها أن موسى قد مات، وعلي عليه السلام انقلبت عليه أمة محمد صلى الله عليه وآله في غيبة محمد صلى الله عليه وآله التي أيقنت بها فيها أن محمدا صلى الله عليه وآله قد مات. هارون كاسم بالعبرية معناه الأسد، وعلي من أسمائه حيدر معروف في سيرته وهو اسم من أسماء الأسد. ثم جعل الله تعالى الإمامة بعد موسى في هارون وولديه إتمار وإلعازار، وفي ذرية إلعازار منهم فنحاس ومعناه المتوجع المتوجع لفقد شيء، وبعده في ذرية فنحاس بقي ومعناه العالم، وبعده من ذريته صادوقة ومعناه الصادق، ومن بعده في ذريته أحمعص ومعناه حليف الغصص، ومن بعده في ذريته عزريا ومعناه القوي،
ومن بعده من ذريته يوحنان معناه الجواد، ومن بعده من ذريته عزريا معناه القوي، ومن بعده في ذريته أحطوب أي الحسن. هذا في هارون وذريته.
نعم سماحة السيد، يعني عذرا للمقاطعة، يعني يبدو اليوم لا نستطيع أن نكمل هذا البحث المهم حقيقة، يعني هذه الدراسة المقارنة المهمة. أعيدك إن شاء الله سوف نكمل هذا البحث يوم غد إن شاء الله في ليلة استشهاد الإمام علي. حقيقة فيه معلومات يعني لربما لأول مرة أطلع عليها ويطلع عليها المشاهد الكريم. سماحة السيد شكرا جزيلا لحضورك هذا معنا، وإن شاء الله نواصل غدا. أحبة المشاهدين، لكم مني أجمل تحية وأجمل سلام في هذه الحوارية الخاصة بذكرى استشهاد الإمام علي عليه السلام، إلى أن نلتقيكم يوم غد إن شاء الله ومع ضيفي سماحة العلامة والمحقق السيد سامي البدري. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.